أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الفصل الرابع في أسباب التحريم وهي ستة. السبب الأول النسب، وهذا السبب فيه فروع ثلاثة. في هذا السبب في مسألة التحريم، الآن خلصنا من مسائل العقد وتفاصيل العقد، إذا عقد كذا أو ذا الولي كذا، ما عندنا شغل بعد في هاي المسألة. الآن منو اللي حق أتزوجه ومن ما اللي حق أتزوجه، منو اللي يحرم علي ومنو ما يحرم علي. فأسباب التحريم ستة، مو واحد، ستة. السبب الأول النسب الذي يحصل هذا الطريق بأمر مباشر، سواء كان أم أب جد وما شاكل. فلذا هو قال ويحرم بالنسب سبعة أصناف، ويحرم بالنسب سبعة أصناف، من النساء الأم والجدة وإن علت. إيه بعدنا جوا الفروع. إيه هذن المذكورات أيضا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبنات الأخت كذا إلى آخر النص الشريف. فالأم والجدة واحدة من السبعة، فلذا هم قالوا هناك ضابطة، كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أم أنثى. بعبارة أخرى، كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة، سواء بالمباشر أمك يعني أو بواسطة، مثل بواسطة الجد وهاي الأطراف الأخرى، فهي تحرم عليك بالنسب. زين، قال وإن علت، واضحة كلمة وإن علت يعني الأطراف اللي بعدها، لأب كانت أو لأم، والبنت للصلب. البنت الصلب يعني البنت المباشرة من صلبك يعني، أيضا تحرم. وبناتها، بنات بنتك يعني، إيه هو يصير جد يعني. إيه وإن نزلنا اللي حتى لو
أولاد،
إيه بنات أو حسب. فلذلك قالوا أيضا هناك ضابطة في ذلك، كل أنثى ولدتها صارت من طرفك أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغير واسطة. زين، وبنات الابن وإن نزلنا، والأخوات لابن كنا أو لأم أو لهما معا. فهذه من موارد السبب الأول في النسب والتي تحرم بها. قال وبناتهن، وبنات أولادهن، راح يصير إما يصير هو عام من جانب، أو يصير شنو، يصير خال من جانب، ما يصير إنه جدهم من طرف الأولاد أو جاتهم من طرف البنات يعني بالطريقتين. والعماتي والعماتي سواء كن أخوات لأبيه لأبيه أو لأمه أو لهما معا، وكذا أخوات أجداده وإن علونا. والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب أو الأم وإن ارتفعنا. واضحات له يحتاج انشرح ذني. هو حد كل واحد يحسبهن مثلا خالته الفوق والجو يصير، العم الفوق والجو، البنت الفوق والجو، يطلع النتيجة كلها. هنا مصادق وأفراتهن
سواء كنا أخوات أبيه لأبيه، يعني فقط من جهة الأب.
إيه من جهة الأب. فلذلك حتى هنا العلماء مثلا يذكرون هاي الضوابط. يقول صاحب المسالك رحمه الله يقول هناك الفقهاء ذكروا ضابطة المحرمات بالنسب عبارة إحداهما تفصيلية، وهي اللي هاي ذكروها بالتفصيل فلانة وفلان وفلان، ومرة لا قال جماليها وأخسر منها، وهي يحرم كل يحرم على الإنسان أصوله وفصوله. هذه عبارة من لطيفة، أصوله وفصول الأصل والفصل مال، وفصول أوله وأصوله، وأول فصل من كل أصل بعده. سياقات فد عبارات، هاي الدلالات الرمزية تخلصك من الإشكال اللفظي. يعني مثلا واحد ما يقول عم لو أب، مثل الشيخ المظفر الله يرحمه من استخدم بالنسب الأرباع ونقيض النسب الأربع، ما استخدم الإنسان وقال راح نرمز لهما بباء وجيم. باء يساوي شنو؟ باء يساوي جيم. انت هذا باء بعد ما يجعل اشكال، بس اذا تخلي لفظ ممكن يجعل الف اشكال. مثلا اذا سويتها بعكس المستوي عكس النقيض، من تريد تقلبه تخلي اسم يجيك اشكال. قال خلنا نرمز الى باء وجيم، باء وجيم ما يجعل اشكال. انت راح في ذهنك في قرارة نفسك تخلي للباء انسان مثلا، او تخلي للجيم حيوان، او تخلي للباء مثلا حجر وتخلي للجيم انسان، تطلع من يمك. بينما الرموز كذا. فلذا مس هنا قال يحرم على الإنسان أصوله وفصوله. سمع أصوله بعد أنت يمك الأصول تطلع، وفصول أول أصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي بعد الأول الأصول. فالأصول الأمهات بالنسب إلى الذكر، والآباء بالنسب إلى الأنثى. والفصول راح يجي يشرح شنو هذا الني، والفصول البنات والبنون أو البنون، أظن فصوله بالنسبة إلى الأمرين يعني للأب أو الأم. وفصول أول الأصول، وفصول أول الأصول الأخوات بالنسبة للرجل، والإخوة للأنثى، وأولاد الأخ والأخت وإن نزلوا. وأول فصلا من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذا الرأي الثاني اللي شرحه وذكره صاحب المسالك. الثالث قال إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخولة. فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخولة، وعلى الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في اسم ولد العمومة. هذا اللي أراد أن يذكره. فلذا هذا التفصيل من المصنف الله يرحمه تفصيل كامل، يعني فلان وفلان وفلان. وهذا أيضا ما أشار له القرآن الكريم. وين وصلنا؟ قال وبنات الأخ، وبنات الأخ سواء كان الأخ للآب أو للأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت أو بنت بنته أو بنت ابنه، وبناتهن وإن سفلنه، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء. فهنا قال ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، مو كان التحريم ما يصير من طرف واحد التحريم، إذا هي تحرم عليك يعني بالنتيجة أيضا شلوني هم حرام عليه. فلذا هنا هذا الطرف يقتضي التحريم من الطرف الآخر. فمن كان يتكلم عن طرف قال ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، يعني القضية مو قضية طرف واحد، قضية طرفين بالمسألة. فيحرم الأب وإن علا والولد، يعني البنت ما يصير تأخذ أبوها ولا الأخ تأخذ أختها من هالقبيل يعني. وإن سفن والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع وكذا الخال يعني. فهنا لما قلنا لما كان التحريم في النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة. هذا تمام الكلام في السبب الأول، إلا أن هناك فروعا نذكرها. الفرع الأول، الفرع الأول يريد يبين قضية. هسه هذا مجموع إطار محدد، قلنا ذولا نسب، ونسألهم إحنا شو وقت يثبت النسب؟ شو وقت أنا أريد أقول هذا أبوي وهاي أمي وهذا أخوي وهاي أختي وهذا خالو وهذا عمي؟ قال يثبت بالنكاح الصحيح. من يصير نكاح صحيح؟ فراح يصيرون عندك أولاد، الأولاد يقولون هذا أبونا، فلا بد هناك من نكاح صحيح وعقد صحيح يثبت أو يثبت من خلاله أن هؤلاء شنو؟ هؤلاء نسب. أما مثلا شبهة زنا مدري شنو، فبعد ما يصير يقول الزاني أو ابن الزاني يقول هذا أبوي ولا كذا، إلا في الشبهة هنا أكو فرد كلام. فلا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح النسب، والمراد بالنكاح هو الوطء المستحق شرعان بالطريقة الشرعية. عقد إيه عقد، وعقد صحيح يعني طريقة شرعية. مرات العقد مو صحيح، أكو عقد بس المورد ماله مو صحيح. مثلا العقد يتكلم عقد وهي في ذمة زوج مثلا، هذا هم صار عقد، بس أكو يعني بعبارة أخرى أن العلة التامة لم تكن كاملة، أكو مقتضي بس أكو مانع، فلا بد هناك من مقتض وشرط وعدم المانع، فهذن الثلاثة يكونن العلة التامة. أما إذا انخل أو اختل أحد الشروط أو أحد الطرفين أو الأطراف تسمى بالعلة العلة الناقصة، العقد الشرعي مع كافة الأرضية جاهزة. يعني مثل ما عندك ورقة، هاي ورقة، وعندك نار وتريد توصل الحرارة والنار لهاي الورقة، إيش وقت تحترق هاي الورقة؟ أولا إذا قربت النار، ثانيا أن لا يكون هناك مانع، المانع وهو مثلا رفع الرطوبة من الورق، فلو كان هناك رطوبة وبللا لا يمكن أو لا تحصل المراد. صحيحك ومقتضي ولكن هناك مانع، فلا بد تتحقق العلة التامة من وجود مقتض وعدم مانع وشرط. إيه؟ فلذا احنا نريد نقول هنا في هالقضية ان هذا التحريم النسبي متى يثبت النسب؟ قال المصنف يثبت النسب في النكاح الصحيح. النكاح الصحيح يعني مع توفر المقتضي وعدم المانع والشرط. قال النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة، يثبت النسب. واحد تصور أنها زوجته فوطأها فأولدت شبهة يعني، فهذا أيضا يصير أبوه ويصير أمه من هالقبيل يعني، يثبت ذلك. زين هنا عندنا صارت ثلاث فروع، إما بعقد صحيح ونكاح صحيح وإما بشبهة وإما بزنا. متى يثبت ذلك ومتى لا يثبت؟ قال يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشنو؟ هاي موردين. ولا يثبت مع الزنا. فلو زنى فانخلق من مائه، ماء الزاني، ولد على الجزم، يعني عندنا جزم أن هذا الولد هو من ماء من؟ من ماء الزاني، يعني عندنا قطع بالمسألة. لم ينتسب إليه شرعا، مع الشرعان ما ينتسب إليه، اللي هنا واضحة؟ واضحة؟ ابن الزاني بعد ما يصير هذا، ما يصير يقول الزاني يقول هذا أنا أبوه وهذا ابني، ما ينتسب إليه شرعا، لا يسمى ولدا له.
بس هو بالأصل من ماء،
ما حتى لو من ماء، بس مو يعني باكر مثلا ينفق عليه،
لا لا ينفق عليه،
يرثه
ولا
ينزله.
ها؟
ينزله
زني، ما أدري، ماكو عقد صحيح. ها بفضل.
نعم نعم.
السؤال هنا أنا، مو هنا، هاي مو مشكلتنا. هذا الزاني أو ولد الزنا، ولد الزنا يصير يتزوج أمه؟ صبر له فد استعراض يعني. يصير الزاني يتزوج بنته اللي هي بنته مجازا مو بنته حقيقة يعني. السؤال واضح؟ قال وهل يحرم، هذا هنا كلامنا، وهل يحرم على الزاني والزانية؟ الزاني يتزوج البنت اللي خرجت، والزانية ايش تتزوج؟
أبوه،
الابن.
الابن
الابن ابنها طلع منها. هل يحرم أو لا؟ قال وهل يحرم على الزاني والزانية؟ الوجه أنه ماذا؟
يحرم.
هاي المسألة مثل المستبطن أخواني، يعني ما كاتبين على، بس هو تعرفه أولا من كلمة على الزاني. وهل يحرم يعني، وهل يحرم ولد الزنا أو المولود من الزنا على الزاني وهو الأب، والزانية اللي هي الأم، مجازان أو لا؟ المصنف ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه يحرم. الوجه أنه يحرم. لماذا؟ قال لأنه مخلوق من مائه، من ماء الرجل، فهو يسمى ولدا لغتان، في اللغة يسمونه شنو؟ ولدا.
هنا اللغة هي التي ساعدت.
إيه؟ فلذا أن الولد في اللغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، هذا يسمونه ولد. والأصل عدم الناقل، خصوصا مع القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعية كما هذا رأي المسالك. فهذا يصدق عليه، لزم ثبوت باقي الأحكام المرتبة كإباحة النظر وعتقه وتحريم حليلته وعدم القودة في من الولد بقتله إلى آخره. ما أدري والله، فالنسب الفرع الأول، النسب يثبت مع النكاح الصحيح
ومع الشبهة،
ولا يثبت النسب مع الزنا، حتى لو خلق من مائه، حتى لو كان مخلوقا من مائه. المسألة الثانية، لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، طلقها فوطئت بشبهة، هي فوطئت بشبهة من المطلق أو المطلق،
لا
لو من رجل آخر، صارش عندنا بالقضية، عندنا مائين للرجال، ما أول وما ثاني، وراح يصير عندها مولود. هذا المولود بأكثر من احتمال، المن ينسب للأول أم للثاني؟ فقال فإن أتت بولد به يعني بهذا التصرف وهذا الماء بهذا الواطئ. فإن أتت في هاي المسألة به لأقل من 6 أشهر من وطأ الثاني، يعني من وطأها الثاني 5 أشهر وجابت نفرض، زين هو أقل الحمل إيش قد يصير؟
6 أشهر.
لا 6 مو الحسين صلاة الله عليه 6
يحيى
إيه، فستة
أشهر
فستة يصير حمل يعني ممكن وينسب للرجل. فهنا أنا أشار لهذه النصوص يقول لو أتت به أقل من ماذا؟ من 6 أشهر.
أقل من وطء الثاني،
وزوجها الأول من وطأها صار له 6.5 أشهر تقريبا،
أكثر
ولستة أشهر من وطء المطلق، ألحق بمن؟
بالمطلق.
أما لو كان الثاني له أقل من 6 أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، يعني هذا الأول الثاني صار له 5 أشهر وياها الثاني، والأول زوجها صار له مفاصلها تاركها 10 أشهر وجابت، لأن من هذا؟
للثاني.
لا للأول ولا للثاني.
يقول
لأن هذا جاوز مدة الحمل الأول صار له سنة
وهذا أقل.
لازم نشوف الطرف الثالث يعني. إيه؟ فلذا أنا قبل قراءة الناس الشهيد الله يرحمه الثاني يذكر في مسالكه جملة من الاحتمالات. خلي البيل بين صور رائعة. الصورة الأولى يقول أن تلده لأقل من 6 أشهر. بعد واضحة العبارة ما نجي نقف 6 أشهر 5 أشهر يقول أقل منه من وطء الثاني ولأقصى الحمل. أقصى كلمة أقصى يعني شنو أقصى؟
أبعد.
المسجد الأقصى. مسجد شنو؟ الأبعد. المسجد سمي المسجد الأقصى لبعده عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول دائما إلى أقصى درجة.
إيه. فلذا يقول أن تلده لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني ولأقصى الحمل فما دون، ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول، فهو للمطلق قطعا لأن الفراش في المدة. إذا كان في المدة يعتبر مدة الحمل ومدة الانفصال من هذا التاريخ إلى هذا التاريخ يحسب للأول، كلها منحصرة فيهما. هاي الأول. ثانيا قال أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني وزيادة، فهو ملحق بالثاني قطعا. قال وهذه الصورة أبو المسالك لم يذكرها المصنف ولا عذر في تركها. هم ما اعتذر ليش ترك هاي الحالة، لأن الغرض يتعلق بكل من الوطئين، بل الحكم الثاني أخفى فكان التنبيه عليه أولى.
يعني كان مفترض ينبه.
يقول إيه. الفرض الثالث أن تلده لأقل من 6 أشهر 5 أشهر من وطئ الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ هذا هسه ذكره، فهو منتف عنهما قطعا لفقد شرط اللحوق بواحد منهما، لأن لا هذا إلى ولا ذا. الرابع أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى ما دون الأقصى من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطء الأول، فتولده من كل واحد منهما ممكن، وقد اختلف في حكم حينئذ. قال هو هذا يمكن الهاد هاي المسألة ويمكن شنو؟ زين شلون نحلها؟ قال حلها الشيخ بالقرعة، الشيخ الطوسي
قرعة.
قال نسوي قرعة والمن يطلع يختار بعد.
الشيخ
إيه احنا نتكلم لأن القرعة بها رواية سيدنا، لأن يقول القرعة لكل أمر مشكل. بعد القرعة ممكن إذا أجت الأمور تطورت والتحاليل والجينات والخلايا وما أعرف شنو ممكن، بس ذاك الزمان وأنا كنت حاليا كل على القواعد يمشون. فيختار الشيخ القرعة، فمن أخرجته القرعة له حكم له به، لأنه أمر مشكل من حيث أنها فراش لكل منهما وبنفس المدة. إذا ثبتنا ذلك وحكمنا به، بعد هاي الأم اللي بصدرها صار بي حليب ورضعت، إذا حكمنا للأول ورضعت هاي الأم، راح تصير أولاد ذول المرضعة يحرمون علي من؟ على الأول وأولاده. الأول شو يصير بالنسبة لهؤلاء؟ يصير أب، حتى لو مفصولين، حتى لو كانت بالشبهة. وإذا رضعت يصير حرام على الثاني، بعد الثاني يكون يعني مو يجي يروح يتزوج من هذا البيت، لأن هي بالأصل هذه الامرأة أرضعت ذلك. سبب. شوف لاحظ المسألة، لو طلق زوجته فوطأت أو فوطئت بالشبهة، فإن أتت بولد به لأقل من 6 أشهر من وطئ الثاني، 5 أشهر يعني، ولستة أشهر من وطئ المطلق، يعني 6 وفوق، المن اللي حقه هذا؟ يعني الثاني 4 أشهر من وطأه، وذاك في 6 أشهر وفوق وجابت المرأة للأول. إيه. أما لو كان الثاني له أقل من 6 أشهر وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، هذا 4 أشهر وذاك سنة وشوية وجابت لها ولد،
لم يلحق به،
لأن هذا 4 أشهر من مواقعها شبهتين،
بعد ما صار المدة
شبهة هذا اللي نحكي عليه إحنا.
نعم.
وذاك أكثر سنة ما درج قدها، شنو جابت الولد من جابته؟ فلا يلحق لا بالأول
ولا
بالثاني. لم يلحق بأحدهما، وإن احتمل أن يكون منهما الوجه الثالث، احتمال يصير إلهم اللي هذا الوجه الرابع هذا اللي ذكره أبو المسالك، بس هو ذكره ثالثا هنا، يعني أن تلته 6 أشهر فصاعدا، 6 أشهر من وطء الثاني ما دون الأقصى من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل، يعني هذا 6 أشهر وفوق ومن الأول صار له 9 أشهر، يعني يحتمل من هذا ويحتمل منين؟
من
هسه هو ما ندري إحنا، هي هذا اللي وطأها شبهة صار له 7 أشهر وذاك صار له 8 أشهر نفرض أو 9 أشهر، زين هذا الهاد وإن احتمل أن يكون منهما، هذا الوجه الثالث الذي ذكره المصنف، استخرج بالقرعة، بالقرعة اللي واردة يكتبون اسم الزوجين وتطلع بفد ورقة وتبين، هاي القرعة اللي يعملون بها مو القرعة الأخرى، عندنا قرعة أخرى ذات الرقاع وما أعرف شنو، ذنيتها في مواردهم. زين هنا أنا نستخرج بالقرعة طلع مثلا للثاني، ويجوز هو من الأول،
ما بيوجد فيه تردد،
يجوز من الأول، أكو احتمال للأول لو ما أكو احتمال، واحتمال أيضا للثاني ممكن إذا أعطته للأول، فلذا وقع التردد.
العكس كذلك.
إيه؟ فلذا المصنف لمن يذهب؟ استخرج بالقرعة على تردد أشبهه أنه لمن؟
الثاني.
فلذا المصنف ألحقه بالثاني أبو وطئ الشبه. شوف هنا أنا إخواني الوجه التردد من أنها فراش لكل منهما، هاي المرأة باعتبار موردين حاصلين، ومن أولا نثبت الفراش لهما لأن الولد يلحق بالفراش لأبيه يعني، ومن زوال فراش الأول بالطلاق ليش صار ترد؟ قال يا بالأول مو زال بالطلاق وانتهى القضية، وبعضهم قال لا ما زال، لا زال في قيده يعني، ومن عدم زواله. فالمسألة بها ثلاث أحوال وثلاث أقوال. حجة القائل بالأول وهو القرعة، الاحتمال اللي ذهب إليه الشيخ الطوسي، الاحتمال أن يكون منهما. الشيخ ذهب أيضا بهذا القول وذكر الإجماع عليه. القول الثاني ذهب وألحق الولد بالزوج الثاني اللي هو شبهتين، هذا اختار المصنف. وأيضا هم ليش عللوا حتى بالمسالك نسبه إلى الأكثر، هذا قال نخليه المن اللحقة، اللحقة بالثاني. ليش يعللون؟ يقولون بأن فراش الأول قد زال بالطلاق، انتهى الأول، وفراش الثاني ثابت فهو أولى من الزائل، فنحمله على الثابت أحسن من حمله على من؟ على الزائل. القول الثالث إلحاق الولد بالزوج الأول بناء على القول بأن الطلاق غير مزيل حكم الفراشية، واستدلوا بنصوص إخواني كما ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم جارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت أو نكحت، يعني زوجت، فإن وضعت لخمسة أشهر من هي الجارية فإنه من مولاها، يعني الولد المن مولاها من هو الأول الذي اعتقها، فإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر ورمت زوجت ستة أشهر وجابت فإنه لزوجها الأخير. هذه رواية. رواية أخرى عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت أو نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان الولد أنقص من ستة أشهر فهو لأمه ولأبيه الأول، وإن ولد لستة أشهر فهو للأخير. هناك جملة من النصوص التي ذكروها في هذه المسألة. زين، هذا المورد الأخير قال: وحكم اللبني تابع لمن؟ للنسب. هذا اللي احنا قلنا اذا كل من حكم، سلام عليكم، كل من حكم بإلحاق الولد به، اذا ألحقنا الولد بالأول بعد هذا اللبن والإرضاع، اذا أرضعت الإمرأة يترتب يصير اخوان بالرضاعة واخوات بالرضاعة، ويصير صاحب اللبن الأول يعني الحليب الأول شو يصير؟ يصير أب، أب باعتبار أبوه، هذا أبوه بالإرضاع، وهاي الإمرأة أمه بالإرضاع. فلذا قال: وكان اللبن تابعا، وحكم اللبن تابع لمن؟ للنسب. المسألة الثالثة والفرع الثالث: لو أنكر الولد ولاعن، لاعن يعني من الملاعنة، قال هذا مو ولي الولد، أنكر الولد وقال هذا مو ولي، ولاعن يعني بسوف الطريق ملاعنة، يأتي في باب الملاعنة، شون اللي قلها أنت علي كظهر أمري كذا من هالقبيل، لاعن. قال: انتفى عن صاحب الفراش، يعني صار مو ابن هذا، خلص من الإشكال ماله. وكان اللبن تابعا له، ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه، إذا بعدين يجوز به فلوس صار مدر شنو، قال هذا ابني هذا، هو أقر به عاد له، وإن كان هو لا يرث الولد. هاي المسألة الولد لا، إن الولد لو مات، الولد لو مات لا يرث الأب، إخواني يعني الابن اذا مات قبل ابوه يرث الاب لو ما يرث الاب؟ يعني هسه والده توفى قبل الحج جدي مثلا، احنا اولاده نرث بعد من حصه الحجي؟ فلذا هو قال، وقال وان كان هو لا يرث الولد، وان كان هو لا يرث الولد. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى أو السبب الأول. السبب الثاني الرضاع، المسألة الثانية مسألة الإرضاع. الإرضاع أيضا سبب ثاني في انتشار الحرمة. إيش وقت يصير أخوه بالإرضاع، أخته بالإرضاع، أمه كذلك؟ هذا إن شاء الله يأتي تفصيله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على